بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الصباح الماضي يا إخوان كنا تكلمنا على المبتدأ والخبر، فنكمل كلامنا على باب الفاعل. فبعد أن عرف الحريري لنا الفاعل ومثل له، ذهب يتكلم بعد ذلك على إفراد الفعل مع الفاعل وعلى تذكيره وعلى تأنيثه، فقال: ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم: سار الرجال الساعة، وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت أعرابنا الشتاء. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم: جاءت سعاد ضاحكة، كقولهم: جاءت سعاد ضاحكة، وانطلقت ناقة هند راتكة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. فقوله: ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم: سار الرجال الساعة، تكلم في هذا البيت على حكم توحيد الفعل، أي إفراد الفعل. فالفعل كما سبق أن عرفنا، إما أن يكون فاعله اسما ظاهرا، وإما أن يكون فاعله ضميرا. فإن كان فاعله اسما ظاهرا فإنه يلزم التوحيد، يلزم الإفراد، سواء كان هذا الاسم الظاهر مفردا أم مثنى أم جمعا. فتقول: مع محمد ذهب محمد، ومع المحمدان ذهب المحمدان، ومع المحمدون ذهب المحمدون، أي أن الفعل يلزم الإفراد: ذهب، ذهب محمد، ذهب المحمدان، ذهب المحمدون. ولا تقول: ذهب محمد وذهب المحمدان وذهبوا المحمدون، بل تلزم الفعل الإفراد. وهذا قول الحريري: ووحد الفعل مع الجماعة، أي إذا كان الفاعل مجموعا، وكذلك إذا كان مثنى فإنك توحد الفعل أي تفرده، كقولهم: سار الرجال الساعة. سار الرجال، سار فعل ماض والرجال فاعله، والرجال جمع، ومع ذلك وحد الفعل فقال سار ولم يقل ساروا الرجال. هذه لغة العرب. وهناك لغة قليلة لبعض العرب يجعلون الفعل كالفاعل في الإفراد والتثنية والجمع، فيقولون في محمد ذهب محمد، وفي المحمدان ذهب المحمدان، وفي المحمدون ذهبوا المحمدون. فهذه لغة قليلة لبعض العرب، ويسميها النحويون لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث. هذا أعرابي من هؤلاء نام مرة في مكان فيه براغيث ولم يتغطى، فمصت من دمه ما شاءت، فلما استيقظ ورأى ماذا فعلت به البراغيث قال: أكلوني البراغيث. ولو قال هذه العبارة على لغة جمهور العرب لكان يحذف الواو أو الجماعة فيقول: أكلتني البراغيث. هذه لغة قليلة لبعض العرب، لكن الذي يجب علينا الآن أن نتبع جمهور العرب في لغتهم، وهو ما جاء عليه القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جاء على لغة جمهور العرب. نعم، زعم بعضهم أن في القرآن الكريم آيتين على هذه اللغة، وأن بعض الأحاديث جاءت على هذه اللغة، لكن كل ذلك لا يثبت. فهناك تخريجات أكثر قبولا لهذه الآيات والأحاديث التي حملت على هذه اللغة. والخلاصة أن العرب تلزم الفعل الإفراد، سواء كان الفاعل مفردا مثل رجل تقول سار رجل، أو مثنى تقول سار الرجلان، أو جمعا تقول سار الرجال، ولا تثني مع المثنى ولا تجمع مع الجمع. كل ذلك إذا كان الفاعل اسما ظاهرا. أما إذا كان الفاعل مثنى فلا شك أن الضمير لا بد أن يوافق مرجعه في الإفراد والتثنية والجمع. فستقول مع المفرد محمد ذهب، أي ذهب هو، وفي المثنى تقول المحمدان ذهبا، وفي الجمع تقول المحمدون ذهبوا. إذن فالكلام على إفراد الفعل يعنى به إذا كان الفاعل اسما ظاهرا. طيب، وقول الحريري وقولنا تبعا له ووحد الفعل، ونقول الفعل أفرد الفعل، والفعل ثن الفعل ومثنى، وجمعنا الفعل ومجموع، هذا من باب التجوز في الكلام، وإلا فإن الإفراد والتثنية والجمع من خصائص الأسماء كما قلنا من قبل. أما الفعل فلا يوصف بإفراد ولا تثنية ولا جمع، فلا يقال إن ذهب مفرد وذهب مثنى وذهب جمع، وإنما يقال ذهب فعل اتصلت به ألف الاثنين أو أسند إلى ألف الاثنين، وذهب فعل اتصلت به واو الجماعة أو أسند إلى واو الجماعة. لكن هذا من باب التوسع والتجوز الذي استعمله كثير من المتقدمين والمتأخرين، وإنما استعملوه لأن الأمر واضح ومفهوم، معروف عند الجميع أن الفعل لا يوصف بمثل هذه الأمور. فإذا قيل ثن الفعل يعنون صل به ألف الاثنين، وإذا قيل اجمع الفعل يعنون به صل به واو الجماعة، وهكذا. فتفهمنا ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذهب بعد ذلك يتحدث على تذكير الفعل وتأنيثه. نعني بتذكير الفعل كأن تقول ذهب محمد، وتأنيثه كأن تقول ذهبت هند، وتقول في التذكير محمد يذهب، وفي التأنيث هند تذهب. طيب، فكيف يقع التذكير والتأنيث للفعل؟ إذا أردت أن تؤنث الفعل الماضي فإنك تزيد تاء التأنيث الساكنة في آخره، ذهبت، قامت، صامت. وإذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع فإنك تزيد التاء في أوله، تذهب، تصلي، تسجد، وهكذا. وإذا أردت أن تذكر الفعل أو تؤنثه فإن الفاعل إذا كان مذكرا فليس في الفعل إلا التذكير. فمحمد ليس لك فيه إلا أن تقول ذهب محمد، وكذلك المحمدان ذهب المحمدان، وكذلك المحمدون ذهب المحمدون. وإنما الكلام، كل الكلام على الفاعل المؤنث. إذا كان الفاعل مؤنثا فكيف تؤنث الفعل؟ هل تؤنثه وجوبا أو تؤنثه جوازا؟ إذن فكلامنا على تأنيث الفعل إنما يكون إذا كان الفاعل مؤنثا، أما إذا كان الفاعل مذكرا فإنه يخرج من هذا الباب رأسا، لأن الفعل معه لا يكون إلا مذكرا. والحريري يقول في تذكير الفعل وتأنيثه بعد أن قال كقولهم سار الرجال الساعة، قال وإن تشأ فزد عليه التاء، تقول سارت الرجال، نحو اشتكت أعرابنا الشتاء، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. وخلاصة الأمر في تأنيث الفعل أن الفعل مع الفاعل المؤنث يجب تأنيثه في موضعين، يجب أن يؤنث الفعل في موضعين. الموضع الأول إذا كان فاعله حيوانا، إذا كان فاعله حيوانا مؤنثا كقولك ذهبت هند وانطلقت الناقة وضحكت سعاد وأنتجت الفرس ونحو ذلك. والحيوان كما تعرفون يطلق على الإنسان وعلى البهائم. والموضوع الثاني لوجوب التأنيث إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا، إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا فحينئذ يجب معه تأنيث الفعل كقولك هند ذهبت، أين الفاعل في قولنا هند ذهبت؟ ها هند ذهبت، هند مبتدأ وذهب فعل ماض، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من إعراب لأنه حرف تأنيث، والفاعل بعد الفعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، إذن فالفاعل هنا الفاعل مؤنث صار ضميرا، الفاعل مؤنث صار ضميرا. ومتى ما كان الفاعل مؤنث ضميرا ما حكم التأنيث؟ تأنيث الفعل واجب، تقول هند ذهبت ولا يجوز هند ذهب. والناقة، الناقة انطلقت كذلك، انطلقت هي، فالفاعل المؤنث ضمير، إذن فيجب تأنيث الفعل، ولا تقول الناقة انطلق بل تقول الناقة انطلقت. طيب الشمس طلعت، الشمس مؤنثة، تقول هذه شمس، الشمس طلعت، أين فاعل طلعت؟ ضمير مستتر تقديره هي، إذن فالفاعل المؤنث ضمير، ما حكم تأنيث الفعل؟ واجب، تقول الشمس طلعت ولا يجوز أن تقول الشمس طلع. ففي هذين الموضعين يجب تأنيث الفعل، الموضع الأول إذا كان الفاعل المؤنث حيوانا فتقول ذهبت هند ولا تقول ذهب هند، وانطلقت الناقة ولا تقول انطلق الناقة. والموضع الثاني إذا كان الفاعل مؤنث ضميرا. طيب وفيما سوى ذلك من مواضع الفاعل المؤنث فإن تأنيث الفعل معه جائز، يجوز أن تؤنث الفعل ويجوز أن تذكر الفعل، في بعض المواضع قد يكون التذكير أكثر وفي بعض المواضع قد يكون التأنيث أذكر أكثر، إلا أن التأنيث والتذكير في كل ذلك جائز. طيب مثل ماذا؟ أي موضع سوى الموضعين السابقين؟ طيب مثل أن يكون الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، أن يكون الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، يعني مؤنث ولكن ليس من الحيوان، ليس من البشر والبهائم مثل الشمس، مثل السيارة، عمارة، ساعة، هذه مؤنثات، لكن مؤنثات حقيقية. المؤنث الحقيقي هو مؤنث الحيوان، والمؤنثات مجازية التأنيث هي ما سوى ذلك من المؤنثات. طيب الشمس مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مجازي. لك أن تقول طلعت الشمس، ولك أن تقول طلع الشمس، كلاهما جائز، وإن كان التأنيث أكثر لكن التذكير جائز وهو فصيح. وتقول انطلقت السيارة بسرعة، ويجوز انطلق السيارة بسرعة، وهكذا. طيب، من المواضع، مواضع الجواز إذا كان الفاعل جمع تكسير، جموع التكسير، جمع التكسير مثل أبواب، أبواب أشر إليها، ماذا تقول؟ هذه أبواب. طيب، أي جمع فيه معنى التأنيث؟ كل الجموع فيها معنى التأنيث، أي جمع فيه معنى التأنيث؟ الجمع جماعة، الجماعة الجمع، الجمع أي جمع يمكن أن ترى فيه معنى التذكير على معنى جمع، تقول هذا جمع، ولك أن ترى فيه معنى التأنيث على تقدير هذه جماعة فيه. والجمع كما تعرفون قد يكون جمعا سالما وقد يكون جمعا مكسرا. فالجمع السالم جمع المذكر السالم والمؤنث السالم. وش معنى سالم؟ يعني أن صورة المفرد سالمة. إذن فالجمع السالم مثل المفرد لأن الصورة فيه سالمة، فلهذا جمع المذكر السالم يأخذ حكم مفرده المذكر فليس فيه إلا التذكير. تقول جاء محمد، والمحمدون، تقول جاء المحمدون، لا يجوز غير ذلك. طيب، وفي المسلمات المدرسات تقول المسلمات مفردها مسلمة، تقول جاءت المسلمة، هذا المسلمة هذا مؤنث من الحيوان ليس فيه إلا التأنيث، جاءت المسلمة. طيب، والمسلمات ليس لك فيه إلا جاءت المسلمات، لأن الجمع السالم كمفردة، لكن الجمع المكسر ذهب فيه المفرد، ذهب فيه المفرد، فلك أن تأخذ فيه معنى التذكير على معنى جمع، ولك أن ترى فيه معنى التأنيث على معنى جماعة. مثل العلماء، عالم علماء، هذا جمع جمع سالم أو جمع مكسر؟ جمع مكسر، جمع تكسير. لك في فعله أن تذكره فتقول قال العلماء كذا وكذا، ولك أن تؤنث الفعل معه فتقول قالت العلماء كذا وكذا. فقال العلماء على معنى قال جمع العلماء، وقالت العلماء على معنى قالت جماعة العلماء. فجمع التكسير دائما يجوز لك في فعله التذكير والتأنيث. ومن ذلك سار الرجال، لك التذكير سار الرجال، ولك التأنيث سارت الرجال. وهذا قول الحريري عندما قال كقولهم سار الرجال الساعة بالتذكير، ثم قال وإن تشأ فزد عليه التاء فتقول سارت الرجال. ومثل بمثال آخر بقوله اشتكت أعرابنا الشتاء، أو اشتكت عراتنا. فالأعراب هذا جمع تكسير، وعراتنا جمع عاري، جمع تكسير، فلك فيه التذكير والتأنيث. ماذا تقول عن الأعراب؟ تقول قال الأعراب، ولك أن تقول قالت الأعراب كما في القرآن، قالت الأعراب آمنا، لأن الأعراب مؤنث، لا، لأن جمع التكسير يمكن أن تلحظ فيه معنى التأنيث على معنى جماعة. طيب، والنسوة جمع سالم أو تكسير؟ ها، تكسير. يجوز فيه التذكير والتأنيث؟ يجوز في فعله التذكير والتأنيث أو لا يجوز؟ يجوز. يمكن تقول قالت نسوة كذا وكذا، ولك أن تقول قال نسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كما في القرآن، قال نسوة. وأيضا من مواضع التذكير، من مواضع جواز التذكير والتأنيث، إذا فصل بين الفعل والفاعل، إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث أيا كان هذا الفاعل المؤنث، بما أنه فصل بينهما فلك التذكير والتأنيث مطلقا، لأن الفصل يضعف اتصال الفعل بفاعله. فتقول ذهبت اليوم هند، ويجوز ذهب اليوم هند، وتقول جاءت إلي ابنتي، وتقول جاء إلي ابنتي لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل. نعم، هذا جائز. قال سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة، فمن جاءه موعظة، الفعل جاء، والفاعل ما الذي جاء؟ الموعظة، والمفعول به المجيء الذي جاء إليه الهاء، فمن جاءه، الهاء مفعول به مقدم، موعظة فاعل. طيب، هذه في آية البقرة. وفي آية يونس قد جاءتكم موعظة، فأنث الفعل. لماذا أنث الفعل مرة وذكر الفعل مرة؟ نعم، لوجود الفاصل. طيب، وفي تعليل آخر، لأن التأنيث هنا مجازي، الموعظة تأنيث الموعظة حقيقي أو مجازي؟ مجازي. طيب، نعم. وقال سبحانه وتعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أخذ الذين ظلموا الصيحة، وقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، المعنى والله أعلم أخذت الصيحة الذين ظلموا، أخذت فعل ماضي والتالي التانيث، والصيحة فاعل، فمرة ذكر ومرة أنث، والآيتان في سورة واحدة وهي سورة هود. لماذا جاز التذكير والتأنيث هنا؟ لما قلناه، لأن التأنيث مجازي الصيحة، ولوجود الفاصل. طيب، وهذا قول الحريري أيضا، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، هذا يعني به الموضع الأول من مواضع تأنيث الفعل وجوبا. ثم مثل كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، فجاء فعل والتاء حرف تأنيث وسعاد فاعل وضاحكة حال، وانطلقت ناقة هند راتكة، انطلق فعل والتاء حرف تأنيث وناقة فاعل وهند مضاف إليه وراتكة حال، راتكة رتكت الناقة إذا ركضت وهي تهز أعجازها. ثم قال الحريري بعد ذلك وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. يقول إن تاء التأنيث ساكنة، فتقول ذهبت هند، فإن جاء بعد تاء التأنيث الساكنة ساكن آخر ككلمة مبدوءة بأل، فأل كما شرحنا أكثر من مرة اللام ساكنة، والهمزة تسقط في درج الكلام. فإذا قلت مثلا ذهبت المجتهدة، ذهبت التاء ساكنة، اللام ساكنة، طيب صل الكلام ستقول ذهبتي، ذهبت المجتهدة، لوجود أو لالتقاء الساكنين تخلصت منهما بكسر الأول. ولن نشرح البيت بأكثر من ذلك لأننا شرحناه من قبل عندما شرحنا قول الحريري وإن تلاه ألف أو لام، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. هذا شرحنا المسألة بتوسع من قبل. طيب، ثم بعد ذلك تكلم الحريري رحمه الله تعالى على باب ما لم يسمى فاعله، يعني باب نائب الفاعل، وهذا هو الموضع الرابع من مواضع رفع الاسم. فبعد أن تكلمنا على المبتدأ والخبر والفاعل، هذه ثلاث مواضع يرتفع فيها الاسم، نتكلم الآن على نائب الفاعل الذي سماه الحريري ما لم يسمى فاعله، وهذه تسمية المتقدمين. فأكثر المتقدمين يسمي نائب الفاعل ما لم يسمى فاعله، وأكثر المتأخرين يسميه نائب الفاعل ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، فقال رحمه الله واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم فاعله. نائب الفاعل قد يذكر الفعل أحيانا ولا يذكر فاعله لسبب من الأسباب، إما أن يكون الفاعل مجهولا لا تعرفه، أو لا تذكره احتقارا له، أو لا تذكره خوفا عليه، أو لأي سبب من الأسباب لا تذكر الفاعل، فحينئذ يجب أن تنيب عن الفاعل المفعول به. إذا حذفت الفاعل ماذا يجب؟ يجب أن تنيب عن الفاعل المفعول به، وأن تغير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول لتعلم أن الفاعل غير مذكور. فإذا قلت مثلا قضى الله الأمر، فقضى فعل ماض، والله لفظ الجلالة هو الفاعل لأنه القاضي، والأمر هو المفعول لأنه المقضي، فعل وفاعل ومفعول به. أردت أن تحذف الفاعل، ألا تصرح بالفاعل لسبب من الأسباب، والسبب أن هذا أمر معروف، معروف أن الذي قضى هو الله، فلم نذكره اختصارا. طيب، فعندما حذفنا الفاعل ماذا يجب أن تعمل؟ يجب أن تعمل أمرين. الأمر الأول أن تبني الفعل للمجهول فتقول قوضياء، والأمر الثاني أن تنيب المفعول به مناب الفاعل تجعله نائبا له. طيب، كيف تجعله نائبا له؟ يعني تعطيه جميع أحكام الفاعل، تأخذه وتضعه على كرسي الفاعل في محل الفاعل، وتعطيه جميع أحكام الفاعل فترفعه فتقول قضي الأمر، فقضي فعل ماض مبني للمجهول، والأمر نائب فاعل مرفوع، الأمر فاعل، لا مفعول به، لا كان مفعول به، هو في المعنى مفعول به، كان مفعول به، لكن الآن نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذا قول الحريري: واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله. الجملة الفعلية مما تتكون بناؤها الأساس، مما يتكون من الفعل والفاعل، من الفعل والفاعل. ما العمدة في الجملة الفعلية الذي لا يستغنى عنه في الجملة الفعلية؟ هو الفاعل. الفاعل لا يستغنى عنه أبدا، لأنه لا يقع فعل بلا فاعل، لا يستغنى عنه. فإذا أردت أن تحذف هذا الفاعل الذي لا يستغنى عنه لسبب من الأسباب، لا بد أن تنيب مكانه المفعول به. هذا أمر عقلي. اللغة العربية، اللغة العربية حكيمة عادلة. حكيمة يعني محكمة البناء، محكمة البناء. بهرت العلماء العرب وغير العرب بإحكام بنائها، والعقل له دخل كبير في بنائها، لأن العرب من أذكى الشعوب. يعني نحن الآن في حي، هذا الحي له عمدة، هو رأس هذا الحي. طيب أنا وأنت إذا أردنا أن نسافر، نأخذ متاعنا وشغل السيارة وبسم الله معش ومشينا وانتهى الأمر. لكن العمدة إذا أراد أن يسافر، يمكن أن يسافر حتى ينيب مكانه نائبا. لماذا ينيب مكانه نائبا؟ تفرج على الناس فقط، لكي يعمل أعماله. سنة بختم، يبي تعريف، لابد. طيب هذا الذي أقامه مقامه هو العمدة؟ لا. طيب صار من عامة الناس؟ لا، هذا نائب العمدة. كان من عامة الناس، لكن الآن صار نائب العمدة، فليس هو بعمدة ولا من عامة الناس، فنسميه نائب العمدة. نائب العمدة يجب أن يقوم بكل أعماله. فكذلك الفاعل عندما تحذفه لا تستقيم الجملة ولا يتم بناؤها حتى تنيب المفعول به منابه وتعطيه كل أحكام الفاعل فترفعه. هذا هو نائب الفاعل. طيب، والأمثلة على ذلك كثيرة عديدة. فسرق خالد السيارة، فعل وفاعل ومفعول به. أردت أن تستر على خالد فلا تذكره، أو خفت منه فلا تذكره. طيب ماذا تقول؟ تقول سرقت السيارة، سرق فعل ماض والتاء حرف تأنيث، والسيارة فاعل أو مفعول به، نائب فاعل، خنثى، لا فاعل ولا مفعول به، نائب فاعل. طيب في أصل الجملة ماذا كانت الجملة؟ سرق أو سرقت خالد، سرق خالد. وفي البناء المجهول قلنا سرقت السيارة. لماذا في الأول ذكرنا وفي الثاني أنثنا؟ لأن الذي يتحكم في تأنيث الفعل وتذكيره الفاعل، فمع الفاعل مذكر نذكر ذهب محمد، ومع الفاعل مؤنث نؤنث ذهبت هند. طيب سرق خالد ذكرنا الفعل، وعندما حذفنا الفاعل وأنبنا السيارة منابه والسيارة مؤنث، صارت هي تتحكم بالفعل، لأن النائب يأخذ كل أحكام الفاعل. فنقول سرقت السيارة. وهل يجوز سرق السيارة؟ يجوز، لأن السيارة تأنيثها مجازي. طيب إذا فعرفنا أن الفاعل عندما نحذفه لا بد أن ننيب المفعول به منابه ونعطيه أحكام الفاعل، هذا عرفناه. ويجب أن نبني الفعل للمجهول. كيف نبني الفعل للمجهول؟ الفعل إما ماض وإما مضارع وإما أمر، أما الأمر فلا يبنى للمجهول، الأمر لا يبنى للمجهول، والماضي كيف نبنيه للمجهول؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فنقول في ضرب ضرب، وفي سرق سرق، وفي أكرم أكرم، وفي مثلا أخذ أخذ، وهكذا. فإن كان قبل آخر الماضي ألف، الفعل الماضي قبل آخره ألف، مثل قام صام نام، مثل استقام، مثل أجاب أقام، في ألف قبل الأخير، كيف نبنيه للمجهول؟ بضم أوله وقلب هذه الألف ياء، فنقول في قال محمد الحق قيل الحق، غاض الله الماء غيض الماء، ساق محمد البعير سيق البعير، قاد محمد الفرس قيد الفرس، أجاب محمد الداعي أجيب الداعي، وهكذا. هذا الماضي. أما المضارع فكيف نبنيه للمجهول؟ بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنقول في يضرب يضرب، وفي يأخذ يؤخذ، وفي يكرم يكرم، يكرم محمد الأستاذ، ابن المجهول يكرم الأستاذ. فإن كان قبل آخر المضارع واو أو ياء، مثل يقول يصوم يقود، مثل يبيع يجيب يقيم، كيف تبدي المجهول؟ بضم أوله وقلب الواو والياء ألفا، فتقول في يقول محمد الحق يقال الحق، يقود محمد الفرس يقاد الفرس، يجيب محمد الداعي يجاب الداعي. وقد أشار إلى بعض هذه الأحكام الحريري في قوله من بعد ضم أول الأفعال، كقولهم يكتب عهد الوالي، يكتب أصلها يكتب، فضممنا الأول وفتحنا ما قبل الآخر لأنه مضارع، فقلنا يكتب عهد، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والوالي مضاف إليه. ثم قال وإن يكن ثاني الثلاثي ألف، مثل قال وصام وباع، ماذا تفعل؟ فاكسره حين تبتدي ولا تقف، قيل وبيع، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام، بيع الثوب يعني باع الرجل الثوب ثم بيع الثوب، وكذلك باع الرجل الغلام بيع الغلام، وكذلك كال الرجل الزيت كيل الزيت، وهكذا. طيب، فإن أراد مريد أن يحذف الفاعل وليس في الجملة مفعول به، فماذا يفعل؟ له أن ينيب إذا لم يجد المفعول به، له أن ينيب الجار والمجرور أو المفعول المطلق أو ظرف الزمان أو ظرف المكان. هذه أربعة أمور يجوز أن تنيبها مناب الفاعل إذا لم تجد المفعول به، كأن تقول جلس محمد على الكرسي، جلس محمد على الكرسي، جلس فعل ومحمد فاعل وعلى الكرسي جار ومجرور، هل هناك مفعول به؟ لا يوجد. طيب ابن الجملة المجهول، ستقول جلس، جلس على الكرسي، جلس فعل ماض مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور. تقول على الكرسي جار ومجرور وهو نائب الفاعل في محل رفع. طيب ولو قلت جلس محمد جلوسا طويلا، جلس محمد جلوسا، جلوسا هنا نعربه مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، جلس جلوسا، جلس محمد جلوسا طويلا. طيب ابن للمجهول واحذف الفاعل جلس، ما في مفعول به. طيب أنب المفعول المطلق، ستقول جلس جلوس طويل، طويل صفة فيتتبع ما قبلها في الرفع والنصب، جلس جلوس طويل، جلوس نائب فاعل مرفوع وطويل صفة. طيب ولو قلت جلس محمد اليوم، جلس محمد اليوم، ما إعراب اليوم؟ ظرف زمان. طيب ابن للمجهول، ستقول جلس اليوم، جلس اليوم، جلس فعل ماض مجهول واليوم نائب فاعل، ما تقول فاعل ولا تقول ظرف، تقول نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فإن قلت جلس محمد على الكرسي اليوم جلوسا طويلا، فجمعت الجر والمجرور والظرف والمفعول المطلق، فلك أن تنيب منها ما شئت، تنيب منها واحدا والبواقي تجعلها على حالها. أعيد فأقول، إذا كان المفعول به موجودا في الكلام فهو الذي ينوب عن الفاعل، فإن لم يكن موجودا في الكلام فلك أن تنيب ما شئت من الجار والمجرور والمفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان الذي تريد. فحينئذ كيف ننطق الجملة السابقة، جلس محمد على الكرسي اليوم جلوسا طويلا؟ ابن للمجهول، لك أن تقول جلس على الكرسي اليوم جلوسا طويلا، أين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور. أما اليوم بقي ظرف زمان منصوب، وجلوسا بقي مفعول مطلق منصوب. ولك أن تقول جلس على الكرسي اليوم جلوسا طويلا، ماذا أنبت عن الفاعل؟ الظرف. ولك أن تقول جلس على الكرسي اليوم جلوس طويل، فأنبت المفعول المطلق. كل ذلك جائز. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أصل العبارة في اللغة والله أعلم بمراده، فإذا نفخ الملك في الصور نفخة واحدة. نفخ الملك فعل وفاعل، نفخ الملك نفخة، ما إعراب نفخة في قولنا نفخ الملك نفخة؟ مصدر منصوب بعد فعله، نفخ نفخة مفعول مطلق. طب ابن للمجهول نفخ نفخة، ما الذي أنبنا عن الفاعل؟ المفعول المطلق. طب هل يجوز في الآية أن يقال في اللغة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة؟ ها؟ هل يجوز أن تقول في اللغة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة؟ يجوز. فما الذي أنبته عن الفاعل؟ الجر والمجرور. نعم يجوز. طيب قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت مبني للمجهول، والتاء حرف تأنيث، والصلاة نائب فاعل، وتقول في الكلام فإذا قضى المسلمون الصلاة، أو فإذا قضيتم الصلاة، فتكون مبني المعلوم. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم الله عليكم أمهاتكم، ثم بنى للمجهول فقال حرمت عليكم أمهاتكم. أين نائب الفاعل؟ أمهاتكم. طب هل يجوز أن يقال حرمت عليكم أمهاتكم؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ ما الذي أناب عن الفاعل بعد حذف في الآية؟ أمهاتكم. أمهاتكم من قبل ماذا كانت؟ ها؟ من قبل مفعول به، والمفعول به إذا كان موجودا فيجب أن يناب من ناب الفاعل. إذن فليس لك في مثل هذه الآية إلا أن تقول حرمت عليكم أمهاتكم، أن تنيب المفعول به. وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، أجيبت مبني المجهول، دعوتكما، دعوت نائب فاعل وهو مضاف، وكما مضاف إليه. وقال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال كتب عليكم الصيام، وقال خلق الإنسان ضعيفا، وغير ذلك من الآيات الكريمة. هذا ما أحببنا أن نشرحه في باب الفاعل ونائب الفاعل. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.